والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. شاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بينات، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد بينا معنى هذا النهي من ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم نستأنف اليوم بقية هذه الآية من قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. معي في هذا البرنامج كما هو المعتاد فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري وفضيلة الدكتور مساعد الطيار. لنبدأ بك يا أبا عبد الملك، فتفضل. إذا حللتم فاصطادوا، ما معناها؟
يعني إذا حللتم، يعني إذا انتهيتم من عمرتكم أو من حجكم،
أي نعم،
ولبستم ثيابكم وانتهت أعمال الحج والعمرة، فقد أباح لهم الصيد في غير منطقة
الحرم.
الحرم. منطقة الحرم لا تزال أيضا يمنع فيها الصيد.
إذن ما المعنى الأول الذي ذكرناه في الآية الأولى في قول الله عز وجل:
وأنتم حرم.
وأنتم حرم، يشمل الاثنين حقيقة.
طيب.
وهو إذا حللتم، يعني من إحرامكم، وإذا حللتم
من المكان،
خرجتم من الحل. خرجتم من الحل. ويعلم الإخوة المشاهدون أن الحرم له علامات ومكان محدد، لا يجوز لمن دخله أن يصيد فيه صيدا، ولا يعضد فيه شجرة، ولا يلتقط فيه لقطة، إلى آخر ما هنالك من الخصائص التي يختص بها هذا المكان المعظم. نعم.
الأمر بعد النهي إذا كان قبل مباحا فنهي ثم عاد فأمر.
إيه.
يقول مجاهد: هي رخصة.
نعم.
كان إشارة إلى ما يقوله الأصوليون: إيش
الأمر بعد الحظر؟
بعد الحظر للإباحة.
أي نعم.
وليس المراد فاصطادوا الوجوب.
أي.
وإذا حللتم فاصطادوا، فتصور أو تخيل لو كان كل من
حل
وجب عليه الصيد.
ما طبعا صعب هذا.
لا شك.
أي. إذن نحن نقول للإخوان إنه الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب.
نعم.
يعني الأمر بعد الحظر،
بعد النهي،
بعد النهي لا يدل على الوجوب. فافهم بأنه ليس كل أمر في القرآن دال على الوجوب.
نعم.
مثلا في قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، هذا أمر، لكن هل يدل على
لا، هو تهديد.
تهديد. نعم. الفعل فعل. نعم. أمر. وكذلك هنا: إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر جاء بعد الحظر فلا يدل على الوجوب. وتحقيق المسألة عند الأصوليين، منهم من يقول الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وأدق منه في العبارة أن يقال الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، قبل التحريم. فإذا كان واجبا عاد إلى الوجوب، إذا كان مستحبا عاد إلى الاستحباب، إذا كان مباحا عاد إلى الإباحة. ونضرب مثلا يا إخواني: إذا قلت لابنك لا تأكل أو لا تتحرك مثلا، ثم جلس لم يتحرك، امتثل أمرك، ثم قلت له كل الآن، لا تقصد بقولك كل أنه يجب عليه أن يأكل، وإنما تقصد أني رفعت الحظر الذي كان عليك.
نعم.
فهذا معروف في العرف ومعروف عند العرب.
نعم.
وجاء القرآن على هذا العرف.
هذا صحيح. مجاهد يقول: خمس في كتاب الله رخصة.
نعم.
وذكر منها، قال وليست بعزمة، وذكر منها: إذا حللتم فاصطادوا، قال: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وأيضا في رواية أخرى عنه قال أنه كان لا يرى الأكل من هدي المتعة واجبا، وكان يتأول هذه الآية: وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. قال كان يتأولها يعني على أنها من باب الرخصة.
أي نعم.
جميل.
أي نعم.
في المقطع الذي قبل هذه الآية في فائدة في قوله: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه راعى هذه الفطرة اللي في نفوس الناس، وهي الرغبة في الربح والرغبة في التجارة.
جميل.
هنا بالرغم من أن الحج أو العمرة هي في الأصل
أمر ديني،
أيوة، في المقام الأول هي من أجل الحج ومن أجل عمره يعني. لكنه بالرغم من ذلك قدم مصلحة العبد الدنيوية حتى في الآية، فقال في الآية قال يبتغون فضلا من ربهم ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، قالوا فضلا قدمها وهي ما يكسبه من الخير ومن التجارة، والرضوان ما يرجوه من طاعته لربه في العبادة التي جاء من أجلها،
لأنه لو أخر لفهم يعني تنقصه
أيوة أنه يعني غير مرغوب فيه
أو غير مرغوب فيه.
الله قال لا أبدا، هذا حلال زلال لك هذا الربح وهذه التجارة، ولكن ليس على حساب العبادة بالتأكيد.
جميل.
لكن فهذا أيضا فيه انظر إلى مراعاة نفسية التاجر الذي يأتي بهذا الغرض أيضا.
ولذلك أنا أقول يا أبا عبد الله يعني ليس في ديننا ولله الحمد تعارض بين طلب الدنيا وطلب الدين، يعني يمكن الإنسان أن يطلب الدين ويطلب معه الدنيا بشرط ألا تكون الدنيا هي المحرك والباعث في الأمر الديني، بل تكون تبعا. ولذلك قد يجاهد الإنسان يطلب ما عند الله من الأجر الأخروي والشهادة وغير ذلك، لكن لو وقع في قلبه أنه يريد الغنيمة فلا شيء في ذلك، لكن لا تكون الغنيمة هي الباعث له للخروج والمقاتلة في هذا الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر وإيش والمغنم، لاحظ الأجر والمغنم. وقال في الحديث الآخر الذي رواه البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني أن يأخذ الإنسان أجرا على تعليم
كتاب
أي نعم أو طباعته أو غير ذلك، فلا بأس بذلك لأن هذا ما يدعو إلى نشر هذا الكتاب وإلى العمل.
نعم. يا سلام.
قوله
ولا
يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ما معنى هذه الآية أبا عبد الله؟
يا سلام. وهذا هو مقتضى الوفاء بالعقود.
يا سلام.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء المشركون الذين صدوكم عن المسجد الحرام لا شك أن في نفوسكم عليهم من الغضب ومن يعني المؤاخذة عليهم ما يدفعكم لمقاتلتهم، لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام، لكن
ومنعهم
نعم
مقاتلتهم أو منعهم من الحرام.
فقال الله سبحانه وتعالى لا يحملكم هذا الموقف الذي اتخذوه وهو صدكم عن المسجد الحرام أن
تصدوهم
عن المسجد الحرام إذا قصدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بأي وجه من أوجه الاعتداء.
يا سلام.
لأن هذا هو من تمام وفاء بالعقد الذي ذكره الله في أول السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويعني سبحان الله العظيم هذا من كمال هذا الدين، يعني يحفظك ويحفظ حق خصمك.
يا الله.
يعني كما أن لك حقوق فأيضا غيرك له حقوق أيضا.
جميل.
وهذا سبحان الله العظيم يعني يحفظ المجتمع كله، يعني حتى عدوك يأمنك وأنت أيضا يجب عليك أن تفي بهذا العهد الذي أخذه الله عليك. وهذا من يعني من مصداق اختيار المفسرين أن العقود هنا مطلقة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل العقود التي تعقدونها بينكم وبين الله وبينكم وبين البشر.
جميل.
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأن هناك خلاف بين المفسرين كما مر معنا في العقود، حتى قال بعضهم أن المقصود بالعقود هنا عقود الجاهلية التي أبرمت في الجاهلية،
أي تحترم،
يجب عليكم أن تحترموها حتى في الإسلام. وقال الطبري والصحيح أنها عامة تشمل كل العقود التي عقدها الإنسان بينه وبين ربه أو بينه وبين المخلوقين. وهذا الحقيقة أنه لو لم يكن من الدين لكان من مكارم الأخلاق
لا شك،
الوفاء بالعهد
نعم
أنه من مكارم الأخلاق، حتى كان يتفاخر به الناس قبل الإسلام أنه لا يغدر ولا يخون وإنما يفي. صحيح. ولذلك كان يفتخر بها، والنبيات مشهورة للسموأل بن عادية اليهودي كان يضرب به المثل في الوفاء بالعهد، حتى أنه قيل أنه جاءه امرؤ القيس عندما أراد أن يسافر امرؤ القيس إلى أنقرة لكي يطالب بملك والده في بني من بني أسد، فجاء بأدرع وجاء ببعض يعني الأشياء الثمينة امرؤ القيس وأودعها عند السموأل بن عادية، فيقولون أنهم جاءه خصوم امرؤ القيس وأرادوا أنهم يأخذوا هذه الأمانة فرفض. قالوا فأدركوا يوما ابنه خارج الحصن، ابن السموء ابن عادية خارج الحصن، وقالوا له إما أن تعطينا أدرع امرأة القيس وإما أن نقتل ابنك. فقال فضحى وقتلوا ابنه ولا يخلف ولا يقال أنه أخلف بعهده. ولذلك يقول في القصيدة، يقول بنالي عادية حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت، وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان خوان وفيت.
يا سلام.
نعم. فانظر هذا في الجاهلية، فكيف وقد من الله علينا بالإسلام. الله. لا شك أنه ينبغي علينا أن نكون أكثر حرصا على الوفاء بالعقد.
لا شك.
كلمة لا يجرمنكم من كلمات المشكلة في الدلالة.
نعم.
وأذكر أنا قرأت فيها لكيف تصل، ما معنى من أين أخذت مادة
جرمة
هذه؟
بمعنى حملة.
أي نعم. فبعضهم قال لا يحملنكم. نعم. وهذا أورده الطبري عن العباس، قال لا يحملنكم شنآن قوم. وآخرون قالوا لا يحقن لكم، يعني فلا يجمنكم إلا يحقن لكم،
يعني يجعله حقا.
أي نعم. أو لا يعدينكم. وذكر الطبري عن بعض البصريين وبعض الكوفيين هذه المعاني، وقال أنه قال يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا وكذا حملني عليه.
أيوة.
واستدل البصريون، هذا البصري والكوفي، ببيت، كلهم استدلوا بنفس البيت، يعني فسروا البيت واختلفوا في دلالته. يقول لقد طعنت أبا عينة فطعنة
جرمت
فزارت بعدها أن يغضب.
أي يغضب.
قال فتأول كل فريق منهم على المعنى الذي تأوله من القرآن.
جرمت فزارت، يصير معناتها منصوب
فزارت. نعم.
يعني حملت قبيلة فزارة أن يغضبوا.
نعم. فقال الذين قال لا يجمنكم لا يحقنكم، معنى قول الشاعر جرمت فزارة أحقت الطعنة لفزارة الغضب.
أيوة.
وقال الذين قالوا معناه لا يحملنكم، معناه في البيت جرمت فزارة أن يغضبوا، حملت فزارة على أن يغضبوا.
أيوة.
ثم ذكر رأي آخر من الكوفيين بعد ذلك، قال الختم، قال وهذه الأقوال التي حكيناها عن من حكيناها عنه متقاربة. وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل فقد أكسبه بغضه، ومن أكسبه بغضه فقد أحقه له.
يعني
حق له كذا لا يجي منه. طبعا طيب. الشنآن هو أشد البغض ولا لا؟
بلى.
أين؟
يعني لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تقوموا بالعدل معه.
نعم.
وألا تقوموا بالعدل. المؤمن نعم يعدل مع من يبغض ومع من يحب.
نعم.
أي نعم. ولا يحمله يعني بغضاؤه لقوم على أن لا يقوم بحقهم الذي أوجبه الله عز وجل لهم في العدل، وهذه ميزة للمؤمن.
طبعا.
قال وأسألك العدل في الغضب والرضا. تعدل في حالة غضبك وفي حالة رضاك، يعني بعض الناس إذا رضي تجاوز الحد في الرضا وأعطى أكثر مما ينبغي، وإذا غضب منع الإنسان حقه.
نعم.
فيكون إنسان عدلا إذا غضب وعدلا إذا رضي.
قال لي يوما أحد الطلاب، يعني نحن المسلمون ضعفاء، لماذا نحن نلتزم بالعهود والمواثيق التي يعني نتفق عليها مع اليهود وهم يعني لا يلتزمون بها، لماذا لا نغدر كما يغدرون؟
نعم.
ويرى أن هذا من ضعف المسلمين، فقلت بالعكس هذا من قوة المسلمين، وإنما هو من ضعف اليهود. يعني فلا يمكن أننا نجعل خيانتهم وغدرهم سببا للغدر والخيانة، ولكن نحن نقول لهم العهد الذي بيننا وبينكم نحن في حل منه، فنصبح على يعني نعلن الحرب إن صح التعبير ونكون في حل.
نعم.
أما أن نعد العهود والمواثيق ثم نغدر ونعتبر هذا قوة، فهذا لا شك أنه ليس من القوة في شيء، وإنما هو من الخيانة ومن الغدر ومن اللوم.
نعم.
ليس هذا من يعني أعدل العدل، يعني العادة طبعا طبيعة الإنسان أنه
يعامل بالمثل.
أو إذا قال وجمن شنان قوم على ألا تعدل، ولا جنكم شنان قوم على
أن صدوكم
عن مثل الحرام، على أنه الآن
أن تعتدوا.
نعم. هم الآن قدموا مبررا لأن ترد عليهم المثل أو تزيد.
أي نعم.
ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمرك بماذا؟ أن تعدل بالعدل. نعم. إذا كان يأمر بالعدل في مثل هذه الحالة التي قد تفسر لنفسك أن فعلك فيهم طبيعي ومباح يأمرك الله بالعدل، فكيف بغيره؟
جميل.
يا سلام. وأيضا لاحظ كيف ختم الآية ختام جميل، وهذه يعني تعتبر من الكليات القرآنية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن بعض البعض قد يتهاون في الإخلاف بالوعد، فيقول الله سبحانه وتعالى يعني تعاونوا على البر والتقوى، هنا يعني ليأمر بعضكم بعضا وليتعاون بعضكم بعضا على الوفاء بالعهود.
أي.
فإن حاول أحد منكم أن يخل أن يوقف عند حده. لا.
طيب
ولا تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا ينصر بعضكم بعضا على الإثم والعدوان من الإخلاف بالعقود والإخلال بها، مما يدل على أنها فعلا أشياء يقع فيها النزاع في الصفوف.
لكن يا عبد الله، يعني هؤلاء يهود لا يستحقون، وأخلفوا 10 مرات معنا العهد، المفروض نحن نؤدبهم ونخلف بالعهد، ما ترى؟
جميل. وهذا قالوا إنما نحن نعاملهم بأخلاقنا ولا نتعامل معهم بأخلاقهم.
ويأتي هنا الدور في أنه يجب أن نتعاون على البر والتقوى.
أيوة.
أن تعيني تقول لا يا أخي انتظر، ما أمرنا الله بهذا.
نعم.
أي نعم. تقول يا أخي بس لكن، يقولك بس ولو لكن.
بالضبط.
الله أمرنا بأن نفي بالعهود وأن لا يجرمن شنآن قوم على أن نعتدي.
أي نعم. طيب،
تعاونوا على البر والتقوى، أنا أرى أن هذه الآية أصل في الأعمال الجماعية، يعني أن المسلمين يفوزون دائما إذا تعاونوا.
صحيح.
وأن المسلم يحرص على ألا يكون عمله فرديا مرتبطا بوجوده، فهذا العمل يقوم ما دام هو قائما، فإذا ذهب ذهبت هذه الأعمال. يعني ينبغي أن يكون مبدأ التعاون مبدأ إسلامي أصيل في إقامة كل الأعمال التي تكون للأمة. يعني إذا كان عندك عمل قرآني أو مشروع، نفترض عندك يا دكتور عبد الرحمن مؤتمر، عندك مركز تفسير، عندك مثلا أيا كان، حتى درس في مسجد، أن يكون هذا قائم على مبدأ التعاون. أنت يا فلان عندك كذا، وأنت يا فلان عندك كذا، وأنت يا فلان عندك كذا، وهذه الخطة وهذه الدراسة موجودة في المكان الفلاني، لو تخلف أحدنا أو غاب أو يعني انحسر عن المكان غيره يقوم مقامه، ويبقى هذا العمل في الأمة ما بقيت. فأقول هذه الآية تدل على ماذا؟ على هذا الأصل الأصيل.
صحيح.
أين؟
صحيح. وهي الآن دليل على يعني لو تستمع إلى المفتين الآن وهم يفتون، تجد هذه الآية يستدلون بها كثيرا في إجابتهم على كثير من الأسئلة.
صحيح. يا أصل.
نعم. ما حكم مثلا المشاركة في الكشافة في الحج؟
ما
قال لا شيء في ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى.
الله أكبر.
ما حكم ما في لا بأس بذلك، فهي فعلا أصل من أصول هذا الدين، التعاون على البر والتقوى والتناهي، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لا تعاونوا، يعني بالعكس تناهوا عنه، تناهوا عن الإثم والعدوان، وهذا من التعاون.
أي نعم.
أنك ينهى بعضنا بعضا عن الإثم وعن العدوان.
لكن أيضا نشير أن قوما يتعاونون على الإثم والعدوان.
الله. أي نعم.
وأيضا أيه. البر والتقوى، البر كأنه جانب الإيجاب سم.
لو جعلتها بعد الفاصل. طيب. فاصل مشاهدي الكرام، ثم نواصل بإذن الله عز وجل.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 SEC. مركز تفسير للدراسات القرآنية، البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد، هو www.tafsir.net. وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كنا قبل الفاصل نتحدث عن قول الله عز وجل في الآية الثانية من سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبينا أن هذه الآية تدل على أصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو التعاون، وهو أن يقوم المسلمون بأعمالهم متعاونين على البر والتقوى. وقلنا إن هذه أصل في الأعمال الجماعية وفي مأسسة الأعمال، وهو أن تكون أعمال مؤسسية.
صحيح.
بحيث ما تذهب بذهاب من أقاموها أو أسسوها. ثم كان الدكتور مساعد يريد أن يحدثنا عن الفرق بين البر والتقوى، أليس شيئا واحدا أبا عبد الملك؟
الذي يظهر الله أعلم أن البر ما دام، طبعا كما يقول في هذا، يأتيها قاعدة: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا اجتمع افترق يعني صار هذا له معنى وهذا له معنى مغاير، وإذا افترق ذكر البر مفردا إنه يشمل التقوى، وإذا قد ذكر التقوى مفردا تشمل
البر.
ويبدو الله أعلم البر هو جانب الإيجابي العملي، والتقوى الجانب الاحترازي.
أي نعم.
فيكون
يعني البر في الطاعات،
والتقوى اللي هو البعد عن المعاصي.
أي نعم.
ويبدو هذا والله أعلم، ولهذا مقابل له قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أي نعم.
والإثم أيضا لو نظرنا إليه كل عدوان الحقيقة هو إثم.
صحيح.
لكن ليس كل إثم
عدوانا.
لأن العدوان يلتزم من تعدي الإثم إلى الغير.
أي نعم.
فمثلا على سبيل المثال لو قلنا أن إنسان شرب الخمر في بيته، نقول هذا آثم، لم يخرج من بيته، لم يعني عمل بينه وبين الله هذا الفعل المشين وانتهى. لكن لو أخذ الخمر وذهب به إلى صاحبه، نقول هنا إيش؟
تعدى،
صار فيه تعدي.
نعم.
لأنه أشرك غيره معه، فصار فيه تعدي. فالفعل الواحد مرة يكون إثم ومرة يكون إيش؟
عدوان.
نعم. فإذا النظر فيه إلى قضية أنه كل إثم جاوز صاحبه بسبب صاحبه فهو عدوان.
أيوة.
كما أنه قد يطلق العدوان على أمر آخر، فنقول مثلا التعدي ما أباح الله هو نوع من العدوان. فمثلا يجوز الرجل يتزوج أربع، فإذا تزوج خمس
هذا عدوان.
طيب أصل الزواج مباح.
لا نعم، لكن تجاوز
المسموع فصار إيش؟ عدوان. فإذا هناك أكثر من صورة
للعدوان.
وهذه لفظة عامة تشمل كل صور العدوان.
لكن ما دام اجتمع الإثم والعدوان فنقول أن الإثم ما كان إيش؟ لا يتعدى صاحبه، والعدوان ما تعدى
صاحبه.
نعم.
طيب. حقيقة أنها آية جامعة مانعة، يعني هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا سلام.
نعم.
يعني تفتح الباب على مصراعيه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر وعلى الخير وعلى مشروعات الخير وعلى الدعوة وعلى الإكرام وعلى كل بر.
نعم.
وكل معروف.
طيب، في قوله الحقيقة: تعاونوا على البر والتقوى، من كلام الدكتور مساعد قبل قليل أن البر الطاعات والتقوى يعني اتقاء المعاصي، أنا أقول هذه لفتة مهمة جدا للأمة الإسلامية في أنها لا يكون لا يقتصر تعاونها على أمور الطاعات وفعل الخيرات، تتعاون على هذا وتتعاون أيضا على ترك المنكرات. بمعنى أنه ممكن نحن نقيم جمعية خيرية لطعام الفقراء والمساكين أو كفالة الأيتام أو إلى آخره، هذا جانب بر. لكن جانب التقوى، يجب أن نقيم جمعيات مثلا لمكافحة الزنا، لمكافحة الخمور،
التدخين،
مكافحة التدخين، نتعاون على هذا الأمر ونجتهد في إقامته لأجل أن نعصم أنفسنا ويعصم بعضنا بعضا من الوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذا لازم من مراعاة الجانبين. ولذلك من يدعي أنه يمكن أننا إذا كثرنا أعمال الخير في جانب الطاعات أن ذلك يكفي، لا، ما يكفي، بل لابد، لأن النفوس قد تفعل الطاعة ولكنها لا تترك المعصية.
جميل.
نحتاج إلى من يعيننا على ترك المعصية. أي نعم. قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
إن الله,
إن الله شديد العقاب.
نعم, يعني هذا ختام عجيب.
لماذا؟
يعني أولا فيها أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى, باتقاء كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكما قال بعض العلماء في تعريف التقوى, قال هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية, وهذا لا يكون إلا باجتناب ما نهى عنه وبإتيان ما أمر به
سبحانه.
يعني هذه التقوى كلمة عامة شاملة تشمل هذا كله. قال ثم قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا تعليل,
نعم,
وتهديد وتحذير لكل من تسول له نفسه
ألا يتقي الله,
ألا يتقي الله. فإن الله سبحانه وتعالى يتوعده بأنه ليس بأنه شديد العقاب, وأن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الظالم لم يفلته.
أيضا تكرر, يعني معنى أن التقوى تكررت مرتين, وتعاونوا على البر والتقوى
واتقوا الله,
ما يدل على التكرار, يدل على التأكيد.
كما قال في سورة ويحذركم الله نفسه.
التقوى الحقيقة مصدرها ومنشأها الخوف من الله, ولذلك تلاحظ أنه إذا جاءت التقوى إما أن تأتي المنهيات أو يأتي ذكر عقوبة الله وعذابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فمنشأ التقوى هو خوف في القلب يدفع الإنسان ويحفزه إلى أن يمتثل أمر الله ويجتنب نهي الله. يعني باعثه هو الخوف الذي يقع في القلب فيمنع الإنسان من التمادي في المعاصي أو من الترك للطاعات.
الله
طيب, ولذلك قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن يؤتى بها كثيرا في القرآن يراد بها التعليل. أين اتقوا الله لأن الله شديد العقاب إذا لم تتقوه. ثم انتقل بعد ذلك إلى جملة من المحرمات جمعتها آية واحدة, وابتدأت بقوله حرمت عليكم الميتة,
وهذا الذي ورد في أول آية إلا ما يتلى عليكم.
ولهذا بعض البلاغين يقول هذه استئناف بيان, يعني كان سائلا سأل
ما هو هذا الذي يتلى علينا,
ما الذي حرم علينا, قال حرمت عليكم
الميتة. دعوني أوضحها لأنكم يمكن ما وضحتوها, كانت في حلقة سابقة.
أيوة تفضل.
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هو الذي يتلى عليكم؟
حرمت عليكم,
هو هذه الآية التي ذكرتم, وهي قول الله عز وجل حرمت عليكم. دعونا أولا نعدد المحرمات على أساس نكون على بينة فيها. تفضل أبو عبد الله لو عددتها لنا.
طبعا ليست هي مقصورة على هذه الآيات ترى, هي
طبعا.
نعم, لكن
هذه الآية لأجمعها.
حرمت عليكم الميتة
والدم,
أيوة, والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه عشرة.
أنا والله كأني عديتها 11. تبي نعدها مرة ثانية؟
المهم أنا يعني. عشرة عندي أنا.
طيب.
وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كل هذا.
أي نعم.
طيب نرجع من الأول. حرمت عليكم الميتة. ما المقصود بالميتة هنا؟
قبل ذلك طبعاً حرمت.
طبعاً ويقال في حرمت مثل ما قال في أحلت.
أي نعم.
أن بنيت هنا للمجهول لأن الذي يملك حق التحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى.
أي نعم.
فهو معلوم.
أي
يعني يبنى للمجهول وهو معلوم لأنه الله سبحانه وتعالى.
أي نعم.
ثم قال الميتة. الميتة هنا المقصود المحرم هو أكل الميتة, صح؟
نعم.
لأن يعني حرمت عليكم الميتة المقصود أكلها.
نعم.
أي نعم.
طيب لكن في فقط في قضية الأفعال, يعني مرة يأتي في التحليل والتحريم الفعل مبني للمعلوم ومرة يأتي مبني للمفعول. فمثل أحل الله البيع وحرم الربا, هذه مبنية للظاهرة ظاهر المعلومة والفاعل. لكن لاحظ حرمت وحلت
لكم,
يعني قد تأتي بهذا وبهذا.
أي نعم.
لكن أيها أكثر, هذا يحتاج إلى استقراء. يعني ما هو الأكثر في القرآن
في الظاهر أن أحل الله البيع وحرم الربا نادرة.
أيوة.
التصريح نادرة هذه.
نعم.
بل لا يوجد في القرآن الكريم آية فيها هذا التصريح أحل الله البيع وحل الله كذا وحرم كذا إلا هذا. أحل الله البيع وحرم الربا. أما غيرها فهي.
أيوة. لهذا نقول أن الأغلب عليها.
تبنى للمجهول.
تبنى نعم للمفعول.
نعم. أو للمفعول.
نعم.
طيب.
وهذه بالمناسبة من آداب الإعراب في القرآن الكريم أنهم يحتاطون في مثل هذه العبارات. فمثلا عندما تقول حرمت عليكم هي في الصناعة العربية يقول مبني للمجهول صح، لكن تأدبا معا لأن الفاعل هنا الله سبحانه وتعالى فيقال مبني للمفعول.
نعم.
وأيضا في
قوله
مفعول به عندما يأتي لفظ الجلالة مفعول به فلا فيتأدبون النحويون يتأدب النحويون يقولون هو منصوب على التعظيم.
أي نعم.
وأذكر ابن عبد رب الشنقيطي يقول وفي سألت الله للتعليم نقول منصوبا على التعظيم.
أي.
يعني حتى لا يقول مفعول به.
ومثلا أيضا في أي اسم لله تقول إلى الله تقول إلى حرف جر ولفظ الجلالة.
نعم.
ما تقول الله مجرور.
نعم.
أي. تقول ولفظ الجلالة مجرور.
وكل هذا من الأدب
ابن عطية رحمه الله تعالى كان يستخدم
من الأدب ومن تعظيم شعائر.
أي أحسن.
ابن عطية كان يستخدم لفظة المكتوبة. المرة كنت أقرأ فيه قال والمكتوبة في محل نصب.
أي.
إيش المكتوبة؟
أدبا.
وأدبا وإذا هو
صراحة مكتوبة الصلاة المكتوبة أو
لا ما لا ما في مكتوب لا ما لم يسبق لفظ مكتوبة أو كذا.
أي ما تلتفت إليها.
ما تنتبه. فلما تأملت وإذا يريد إعراب لفظ الجلالة.
التي الله. كتبت بين يديك الآن. نعم.
جميل. لطيفة.
طيب الميتة ما هي؟
قلنا الميتة هي
ما مات حتف أنفها
أو مات بغير الصفة الشرعية.
آه.
لو أن شيئا ذبح بغير الصفة الشرعية.
من الصعق.
مثل الصاعق أو مثلا
يعتبر ميتة.
أي يعتبر ميتة. فيسمى ميتة. كذلك يا عبد الله لو مات مذبوحا لكن بطريقة غير مشروعة كأن قال باسمي السيد البدوي وذبحها
تعتبر ميتة.
ميتة
مع أن دمها يخرج بشكل نفس الطريقة المذبوحة بشكل شرعي.
نعم. ننتبه لهذا وهو أن الشيء إذا ذبح بغير الصفة الشرعية الواجبة فإنه يكون ميتة.
نعم.
أي نعم.
وغالب الميتة تطلق على ما ينحبس فيها الدم.
أي نعم.
الغالب
غالبا هكذا. نعم. صحيح. طيب الميتة والدم
اللي يشرب الدم
الدم المسفوح ذكره الله سبحانه وتعالى.
أيوة. الدم المسفوح.
نعم. وهو يعني تناول الدم محرم.
إيه لكن الدم المسفوح الذي ينسفح عند الذبح والتذكير
بالضبط هذا هو.
فهذا دم محرم الانتفاع به
يعني حتى يخرج الدم اللي هو أحلت لنا ميتتان ودمان.
نعم.
وذكر الكبد والطحال.
نعم.
أنها تعتبر دم ولكنها ليست مسفوحا.
نعم.
وليس كذلك
كذلك الدم الذي يكون في الذبيحة بعد الدم المسفوح فإن العلماء بإجماعهم يرون أن هذا الدم حلال حتى وإن غلت به القدور وبدا على جوانب القدر وهذا يحدث كثيرا.
صحيح.
ولكن الذبيحة تقدم لك أحيانا
صح.
ولما تقطع اللحم ترى الدم من تحتها هذا الدم جائز.
أي.
بالإجماع لأن الدم المحرم هو شيء معين.
أي.
قاله الله عز وجل في سورة الأنعام قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
أو
دما مسفوحا أو لحم خنزير.
لذلك هنا لحظة يعني الآن حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا عام صح؟ لكنه
مطلق.
مطلق. لكنه في سورة الأنعام
مقيد.
قيده بأن يكون دما مسفوحا.
نعم.
فهذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد.
نعم. قال لأنهما اتفقا في.
اتفقا.
نعم. قال ولحم الخنزير. الخنزير ما هو؟
حيوان معروف.
أي يعني ما نفسره بأكثر من هذا وهو حيوان قبيح الشكل قبيح الصفات.
تصدق هذه المسألة دكتور والدكتور مساعدي يعني يشاركني في هذا هذه من المشاكل الموجودة في كتب اللغة في كتب خاصة المعاجم كثيرا يعني مثلا يأتي إلى الخنزير فيقول حيوان معروف معروف عند من يعني إذا كنت أنا ما شفته في حياتي كيف أعرفه أو مثلا يقول الرمان فاكهة معروفة وأذكر أحد الإخوان من أهل النماص قديما يقول والله كنا ندرس الفاكهة الموز والبرتقال والله ما نعرفها
ما نعرفها
صحيح. يعني نقرأها في الكتب لكن ما نعرفها ولا عمرنا شفناها
صحيح.
وهي فواكه معروفة عند غيرهم. فالشاهد أن المفروض الآن في كتب المعاجم لو يعني تخدم وإن كانت موجودة الآن أن يوضع بجانب الفاكهة يوضع صورة الفاكهة حتى يعرفها الإنسان الذي يراها. وأيضا في أسماء المواضع صدق موجودة حتى في كتب المعاجم البلدان. الكوفة موضع معروف موضع اسمه موضع المفروض أن يحدد
في خرائط يعني
نعم أن يحدد
لو حتى تحديد في كتب كان بالأميال وبال
صحيح. لكن يعني على تعليقا على قولك لحم الخنزير الخنزير نعم. حيوان معروف
طبعا المحرم بنص الآية لحم الخنزير فما حكم بقية أعضاء الخنزير غير اللحم كله. العلماء مجمعون على إلحاق ذلك به
نعم.
وقالوا إنما نص على اللحم لأنه هو الذي
ينتفع به
أي الأكثر في الطلب والقصد والانتفاع وليس المقصود به أن غيره مباح
أيوة.
ولذلك ما روي أن داود بن علي كان يرى أن التحليل الخاص نعم بلحم الخنزير دون شحمه أنكره العلماء وإن كنت أنا بعد تتبعي لم أجد أن داود بن علي
قال هذا.
قد قاله لكن نسب هذا القول إليه. وعلى كل حال المحرم بإجماع العلماء كل أعضاء الخنزير اللحم والشحم والدم والأعضاء والأحشاء
كل على بعضه
نعم.
ولهذا نقول يعني بناء انطلاقا من هذا الآية يعني يحذر المسلم الحقيقة من ما يأتي من بلاد النصارى لأنهم يبيحون الخنزير وقد لا يتورعون في خلطه في بعض ما يأتي.
صدق يا أبو عبد الملك أنا رأيت هذا كثيرا يعني بس أظن حتى الشاهي بس يمكن هو الوحيد اللي ما يحطونه بلحم الخنزير كل شيء يخلطونه بلحم الخنزير حتى البيض اللي يسوونه
سحر
الزيت يعني نعم يعني يخلطونه في الحلويات ويضعونه في الطعام ويضعونه في الخنزير عندهم يأكلونه سبحان الله بشكل بشع
ولكثرته
فلذلك ما عاد الواحد يأمن أي شيء يأتي منهم
ولكثرة ما يذبح منه عندهم هذه الفضلات والمخلفات والشحوم والمتصلات بهذا الخنزير يحاولون الاستفادة منها
صح
فيحولونها إلى مواد تدخل في كثير من صناعة الطعام
صحيح.
على سبيل المثال الأسبوع الماضي اتصل بي أحد الزملاء في بريطانيا هو يحب نوع من الحلوى ويأكلها باستمرار قال فذهبت في محلها الأساسي لأخذ منها نوعا أنا وأولادي أنا لن أذكر اسمها لأني ما أحب أن
سوي دعاية للحلوى
ما أسوي دعاية لها ولا أيضا أحدث إشكالا فيها حتى نتأكد من صحة ما قيل يعني يقول فدخلت واخترت نوعين أو ثلاثة منها ولما جئت حاسب قال لي المحاسب أنت مسلم؟ قلت نعم قال هذه الحلوى اللون من مادة مصنوعة من الخنزير لون الحلوى قلت نحن نأكلها من زمان قال نحن أهل المصنع ونعرف هذه المعلومة وهي تخفى عليكم يقول فأنا شككت أن الرجل يعني يريد أن يمنعني منها
طيب أنا جاء
فسألت نعم وهو في المصنع أصلا قال فسألت اثنين قالوا نعم المادة هي من الشوكولاتة أصلا بس المثبت مثبت اللون من مادة من الخنزير
لا حول ولا قوة
قال فقلت سبحان الله وإحنا داغين فيها داغين بمعنى من هامكين فيها من زمان وما إحنا عارفين هالقضية العجيب أن من كيدهم لأنهم كانوا لما كانوا يكتبون أن هذا المنتج مثلا فيه مادة كذا من الخنزير كان المسلمون يتعففون عن ذلك
صح.
ماذا فعلوا راحوا سووا مواد مختصرة A440 A320 خلاص وانطلت هذه على المسلمين ولذلك نزل بعض الأطباء والصيادلة جملة من المختصرات والأرقام التي تدل على مواد مستخلصة
كلام صحيح كلام صحيح وأيضا أمر آخر فوق الخنزير وهو الخمر الواين هذه عند النصارى هؤلاء يصنعون كل شيء حتى لو تقول لها لو تجي عند المطاعم تقول سوي لي بيض يحط لك شوية
ويسكي
خمر
يحط
لك شوية خمر على الشسمة على هذه المقلاة ويقلي لك بالخمر يعني أنت فيك فيك أحسن شيء أنك
طيب لعلنا بهذا نصل. نعم هو الآن ذكرنا ثلاثة: الميتة والدم ولحم الخنزير.
نعم
ونأتي بعد ذلك إلى الرابع في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين.
نعم.
وأن يعلمنا تأويل الكتاب المبين، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونقول في ختام مجلسنا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله